أيها الإخوة الكرام، نعيش اليوم في هذا العالم ونجد أن الإسلام قد انحسر سلطانه وضعف أتباعه واستعلى خصومه. نحيا في عالم مضطرم، في عالم مضطرم بنار العبودية لغير الله، في عالم منساق إلى طريق الإذلال والقهر، إلى طريق الاستغلال والضلال. بيد أن هذا إخواني إن كان يتعلق بالحاضر فإن للمستقبل شأنا آخر، إن للمستقبل شأنا آخر وللقادم الآتي مواصفات تختلف ملامحها عن مواصفات الحاضر القائم في يومنا الحالي. وعلى هذا نتساءل وإياكم، كيف نستقرئ صورة المستقبل؟ كيف نستقرئ صورة المستقبل على ضوء سنن الله عز وجل في هذه الحياة؟ كيف نستشرف المآل على هدى إدراكنا للسنن الربانية في تغيير الأحوال؟ على إثر هذه التساؤلات وهذه التأملات نقف اليوم مع محاضرة لفضيلة الأستاذ الدكتور فتحي يتم ليضعنا في ضوء الحقيقة التي نؤمن بها كمسلمين، وهي أن المستقبل لهذا الدين. ونوه إخواني أيضا إلى أن الأواق سوف توزع أواق الأسئلة خلال المحاضرة، فعلى الإخوة الذين يرغبون بكتابة أسئلتهم فليتفضلوا، لكن يرجى بخط واضح حتى يفهم السؤال ويقرأ قراءة جيدة. فليتفضل فضيلة الدكتور.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على أخوة الإيمان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله سيد ولد آدم، من أرسله ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء، وترك فينا كتاب الله تعالى وسنته المطهرة، ودعنا إلى الملأ الأعلى موصيا أمته. تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على طريقته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنين، إنها لنعمة كبرى أن نلتقي كذلك اليوم في هذا المسجد في هذه البلاد. إنها لنعمة نجدد إن شاء الله في هذه اللقاءات إيماننا ونشح ذهننا ونمضي على طريق الحق مع قوافل الإيمان. لا يضرنا من خالفنا حتى يأتي أمر الله. قوافل الحق تمضي أيها الإخوة، المسيرة تتقدم بالرغم من كل المكائد والمؤامرات، بالرغم من كل التحديات، لتؤكد بفضل الله تعالى أن المستقبل لهذا الدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه حقيقة، هذه حتمية يجب أن نعيشها، إنما يجب أن نسعى إليها وأن نأخذ الأسباب لبلوغها وللوصول إليها. موضوع محاضرة اليوم أيها الإخوة قد يكون من الموضوعات الدقيقة والمهمة والمحيرة. كيف لأمة مبعثرة لأمة ضعيفة ذليلة تتآمر عليها قوى الأرض مجتمعة، كيف لها أن تقول بأن المستقبل لهذا الدين؟ وهي حتمية عندما نقول بأن المستقبل لهذا الدين كأن المستقبل هذا لهذا الدين قضية حتمية محتومة لا مناص منها. في هذا الزمن وفي كل الزمن كل القرى تعمل من أجل أن يكون المستقبل لها. كل القرى العالمية بصورة خاصة تسعى وتجهد تخطط وتدرس تأخذ بكل الأسباب المتاحة حاليا والمتاحة مستقبلا من أجل أن يكون المستقبل لها. الصهيونية العالمية تسعى لأن يكون المستقبل للصهيونية، وهي دائما تقول بأننا قادمون على العصر الصهيوني. فلاسفة اليهودية الذين يستشرفون المستقبل، وفي طليعتهم جبرائيل بن دور نقبل، وفي طليعتهم جبرائيل بن دور يؤكد لليهود في العالم وللعالم بأن المستقبل لليهود وللصهيونية. اليوم ومنذ فترة قريبة طالعتنا كذلك تنبؤات واستشرافات تؤكد بأن المستقبل للحضارة ليس الغربية بكاملها، وإنما للحضارة الأمريكية وللأمة الأمريكية. لقد قرأتم على ما أظن ما كتبه فوكايوما الأمريكي المطعم، طبعا هو ياباني ومتأمرك، يؤكد وكأنها حتمية تاريخية بأن المستقبل للأمة الأمريكية. هذه نهاية التاريخ، ليس هنالك من أمة بعد الأمة الأمريكية يمكن أن تتولى وتقود النظام العالمي. ونحن كذلك نقول بأن المستقبل لهذا الدين. بين يدي القرن الحادي والعشرين نجد كل القوى مستنفرة تحضر نفسها وتهيئ نفسها لدخول القرن الجديد. كل القوى بدون استثناء، هيئة الأمم المتحدة حتى والتي لا نحسبها طبعا منظمة عادلة ومجردة وإنما من حاجة، ترتب أوراقها لدخول القرن الحادي والعشرين. حلف شمال الأطلسي يرتب نفسه لدخول القرن الحادي والعشرين بقدرات أكبر واستراتيجية أشد وأقوى للسيطرة على العالم. مجلس الكنائس العالمي، السينودس، دورات لا تنتهي، اجتماعات على في المحيط الأوروبي وفي المحيط الأفريقي وفي المحيط الأمريكي وفي المحيط الآسيوي، اجتماعات يرتب نفسه كذلك لدخول القرن الحادي والعشرين من خلال استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التي تحققت خلال القرن العشرين، عمليات التنصير التي واجهها المسلمون في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي غيرها من بلدان العالم. قوى الضغط الصهيونية منذ مرور 100 عام المئوية بعد مرور المئوية الأولى على مؤتمر فازل، توضعت الصهيونية تلتقي، لا تلتقي فقط في سويسرا في مدينة فازل، وإنما في كل أنحاء الأرض تعد نفسها وتتهيأ لدخول القرن الحادي والعشرين ولتضع استراتيجية تهدف من ورائها أن يكون العصر القادم والقرن القادم القرن الصهيوني القرن اليهودي. الحركات الشيوعية بالرغم من سقوط الاتحاد السوفيتي تعيد بناء نفسها في المنطقة العربية وفي العالم، حتى الحركات الاشتراكية اليوم تعيد النظر في تجاربها وتتخيها في المنطقة العربية وفي العالم، حتى الحركات الاشتراكية اليوم تعيد النظر في تجاربها وتتهيأ لدخول القرن الحادي والعشرين باستراتيجية جديدة تهدف إلى أن يكون القرن القادم كذلك لها. الأحزاب العلمانية تبتعث من جديد حتى في العالم العربي والإسلامي، تنتظمها خطوط قد لا تكون واضحة وبينة، إنما هنالك خطوط خفية. هذه الحركات العلمانية التي تجهد ليل نهار لإجهاض الصحوة الإسلامية وإجهاض مكتسباتها على نحو ما جرى في تركيا. طبعا من وراء إجهاض الحركة الإسلامية وإبعادها وإسقاطها عن الحكم؟ الحركة العلمانية بشكل عام. الحركات الماسونية اليوم تتحرك الماسونية بكل واجهاتها المعلنة والخفية، تتحرك من أجل أن يكون لها كذلك حصة الأسد في القرن القادم. الكل يعمل في هذا الاتجاه. الحركات القومية اليوم سواء من خلال تلاقيها مع الحركات والتيارات الإسلامية أو بمفردها تعمل على إعادة تنظيم نفسها استشرافا للقرن الحادي والعشرين، ومن خلال ذلك تطرح قضية العولمة. وأعتقد أنكم في بلاد الاغترار في هذا البلد وفي غير هذا البلد يجب أن تعرفوا تماما ماذا تعني العولمة. هذه الحركات لم تعد، وهذه القوى لم تعد قوى إقليمية ولم تعد قوى قطرية، وإنما تحولت ضمن مجامع وانتظامات ظاهرة وخفية إلى حركات عالمية تنتظمها خطوط عولمة واحدة، وكلها تترصد الساحة الإسلامية لإجهاضها. فعندما نحن نطرح عنوان أن المستقبل لهذا الدين، يا ترى هل نطرح هذا من خلال الأماني والأمنيات، من خلال الأحلام أننا نحلم بأن يكون المستقبل لهذا الدين في هذا الدين، أو أننا بالفعل وحقيقة أيها الإخوة نحن مؤمنون مدركون مقتنعون واثقون بأن المستقبل لهذا الدين؟ هل هو شعار يطرح للتفريج على الكروب يا ترى وعن القلوب، لدغدغة النفوس لأننا منتصرون؟ هل نطرح هذا اليوم وفي كل يوم نطرح بأن المستقبل لهذا الدين عبارة عن عرض للعضلات ورفع للشعارات ليس إلا، أم أن القضية لها أبعاد وهنالك معطيات تؤكد ودلائل تؤكد بأن المستقبل لهذا الدين بعون الله تعالى. أيها الإخوة، هل الساحة الإسلامية في مستوى هذه الحتمية؟ على كل صعيد، هل الحتمية مبنية على منطق العلمي أو على عاطفة جارفة لا أكثر؟ هل القضية تتابعها خطوات فاعلة على مستوى حتمية انتصار الإسلام في المستقبل يا ترى؟ نسأل أنفسنا أيها الإخوة ابتداء، هل نشعر نحن من أعماق أعماق قلوبنا وهل نحن مقتنعون بأن المستقبل لهذا الدين يا ترى؟ إن لم نكن على مستوى الثقة بنصر الله تعالى لا يمكن أبدا أن نكون الجيل الذي يحقق الانتصار في مستقبل هذه الحياة. ينبغي أن نكون في مستوى الأمنيات، إنما أخذا بالأسباب وتحضيرا لأنفسنا لأن نكون في مستوى هذا النصر الكبير. أيها الإخوة، لنا أن نتوقف أمام نفوس كبيرة ونفوس عظيمة تؤكد بأن المستقبل لهذا الدين وبأن المستقبل لهذا الإسلام في وقت هي تتقدم فيه من حبل المشنقة. يحق لهؤلاء الناس الذين يتقدمون من الموت ومن الشهادة بالفعل، وليس بينهم وبين الموت إلا دقائق ولحظات، يحق لهم أن يقولوا بحتمية انتصار هذا الإسلام، ولقد قالوها. ومن خلال أفواه هؤلاء الشهداء الذين يتقدمون نحن نثق تماما بأنهم يستلهمون المستقبل من خلال إشراقة الروح المقبلة على داريها بأن المستقبل لهذا الإسلام. وإلا ماذا تعني هذه الأبيات التي أطلقها شهيد من شهداء الإسلام في هذا العصر؟ أخي إن زرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد سليد. المجد السليد الانتصار، حتمية انتصار الإسلام المجد السليد. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي انظروا إلى هذه الثقة بالله عز وجل، إلى هذه الثقة بحتمية انتصار الإسلام وبأن المستقبل لهذا الدين من خلال إنسان لا تفصله عن لحظاته الأخيرة إلا خطوات، خطوات قليلة معينة وتنتهي الأمور. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك أشواقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. حتمية، هذه حتمية. بهذه الروحية، بهذه الإيمانية، بهذا اليقين الذي لا يتزعزع، بهذا الإيمان الذي ليس فيه دخن، بهذه العزيمة، بالثقة بالله تعالى، يمكن ان ننطلق جميعا ايها الاخوة ان ننطلق نحو المستقبل الذي سيكون للاسلام بعون الله تعالى. وبغير هذه العزيمة، بغير هذا اليقين، بغير هذه الشفافية، بغير هذه الروحية، بغير هذا الاشراق والعبق الايماني، لا يمكن لأمة الاسلام وللصحوة الاسلامية ان تدرك الانتصار وانتصار الاسلام. انما الانتصار قائم بعون الله تعالى، قد يكون بنا وقد يكون بغيرنا. ان هبطت وتداعت هذه الاشراقات في نفوس الصحوة الاسلامية ولم تكن على الامة الاسلامية على مستواها بذلا وتقديما وتضحية وفداء، لا شك ان جيلا اخر سيتهيأ ويهيئه رب العزة والجلال لتحقيق هذه الحتمية ولينتصر الاسلام. واولا واخرا الاسلام منتصر بنا وبغيرنا، الاسلام منتصر. ونسأل الله تعالى ان يكون انتصار الاسلام بنا ان شاء الله، ان نكون نحن الجيل، جيل النصر بعون الله تعالى. لاننا ان لم نكن كذلك فنحن على خطر كبير، لان بدلنا معنى هذا. وان تولينا فسيأتي الله باقوام اخرين. نسأل الله تعالى ان نكون نحن هذا الجيل، لان نحن هذا الجيل، لاننا كما قلت ان لم نكن نحن فمعنى هذا اننا على خطر كبير، واننا بدلنا وغيرنا لا قدر الله. ايها الاخوة، لماذا المستقبل لهذا الدين؟ ومتى يكون المستقبل لهذا الدين؟ وكيف يكون المستقبل لهذا الدين؟ لماذا المستقبل لهذا الدين؟ مستقبل لهذا الدين لابد ان ندرك تماما حتى تنعقد الثقة الكاملة. لان المستقبل لهذا الدين كما قلنا ليس شعارا يرفع على راية او في مدخل صالة ابدا، وانما المستقبل لهذا الدين مبني هذه الحتمية مبنية على ادلة يقينية لا يدانيها شك ولا ريب بعون الله تعالى. فلماذا المستقبل لهذا الدين؟ يعني عندما نحن نحتم ونقرر بان المستقبل لهذا الدين، علينا ان نسأل انفسنا لماذا المستقبل لهذا الدين، حتى الاخر، الفريق الاخر، عندما نطرح نحن امامه هذه الحتمية بان المستقبل لهذا الدين، هو قد يطرح علينا السؤال: لماذا يا ترى؟ ليش المستقبل لهذا الدين؟ ما المستقبل للامريكية وللمستقبل للصهيونية والمستقبل للشيوعية ولغيرها؟ لماذا؟ ابتداء ايها الاخوة، حتمية انتصار الاسلام تنعقد من خلال قوامة الاسلام نفسه، من خلال المنهج الرباني وخصائصه المنتصرة، خصائصه الفاعلة التي لا يمكن ان يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها، ولا تدانيها خصائص نهائيا، ولا تماثلها ولا تكافئها خصائص في اي منهج اخر نهائيا. وهذا قد طبعا هذا قد تأتى وتبين، خصائص الاسلام خصائص الثبات في هذا المنهج، من هذا انه منهج رباني. الا يعلم من خلق هذا المنهج؟ ليس منهجا بشريا، ليس منهجا بشريا قاصرا. وكل المناهج البشرية مناهج قاصرة عن ادراك المستقبل وما يمكن ان يجري في المستقبل. هلا ما سر يا ترى سقوط الفلسفه الماركسيه والفكر الراديكالي؟ ما يا ترى سبب ذلك؟ سبب ذلك انه هذه الفلسفه نتاج عقل بشري قاصر نظر مثلا في واقعه ومشاكل واقعه المعاش، وضع حلولا لها، لكن هذه الحلول لا يمكن لا ان تغطي حتى مشكلات الواقع المختلفة. هو نظر في مشكلات الاقتصادية فوضع نظرية اقتصادية اسماها بالحتمية التاريخية وحتمية انتصار الشيوعية في ذلك. لكن بعد سنوات قليلة بدأت التداعيات في هذه الفلسفة، والذي يتابع المؤتمرات الشيوعية التي تعقد كل عام يرى كيف كانت تقفز الشيوعية من مكان إلى مكان، تتقدم وتتأخر، تطرح مشروعا ثم تعود عنه، سواء فيما يتعلق بالملكية الفردية العامة الكاملة الشاملة أو المطعمة بغيرها، سواء فيما يتعلق بالأجور وما أشبه ذلك، بكل شيء. كانت هنالك تداعيات وبدأت بعد سنوات ووقت قصير من قيام الاتحاد، من قيام الثورة الشيوعية. السبب أنها بشرية، السبب أنها بشرية النظر، بشرية الفكر، قاصرة عن الإحاطة بالمتغيرات وبالمشكلات التي تجري في هذه الحياة. إنما رب العزة والجلال هذا منهجه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل عصر، كل عام أيها الإخوة، من إعجاز هذا الإسلام ومن إعجاز كتاب الله أنه بالفعل تستبين أمور لم تكن واضحة في العصور التي كانت قبل ذلك. هنالك مثلا توقف كثيرون قبل هذا الانشقاق وقبل هذا الثقب الذي أصاب الغلاف الأرضي، هذا الأوزون، كانوا يقرؤون قول الله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي إذا السماء انشقت، أو ما أشبه ذلك. نجد اليوم أن كثيرا من العلماء باتوا يفسرون، يدركون حقيقة تفسير ومعاني هذه الآيات القرآنية. إنه إعجاز لا ينتهي إعجازه، في كل يوم إعجاز لهذا الدين ولهذا الإسلام. هذا من جانب من الجوانب الكونية، وهنالك من الجوانب البشرية والنفسية الأشياء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي كل يوم تستبين أمور في الآفاق وفي أنفسنا وفي مجتمعاتنا، ويتأكد أن الإسلام هو الحق. في كل لحظة، في كل عام بالفعل يستبين ذلك ويتأكد. إنما هل يستبين ذلك ويتأكد في الفكر الشيوعي، في الفكر الليبرالي، في أي فكر يتأكد أن هذا الفكر صامد وثابت في غير الفكر الإسلامي؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الدين، هذا المنهج القيم الجدير بالانتصار وبالقوامة على البشرية. فهو دين، الدين الرباني، المنهج الرباني، منهج الفطرة، المنهج العالمي. يا أخواننا، عندما نادى لينين ماركس بعالمية وأممية الفكر الشيوعي استجبت هذه العالمية بالمجتمعات بالشعوبيات المختلفة والقوميات المختلفة ما أمكن نهائيا أن تصبح هذه الأفكار التي طرحها الشيوعيون فكرا عالميا. كانت فكرا عالميا هيوليا جامعا، إنما ما لم تتمكن هذه الفلسفة وهذه النظرية من أن تأخذ طريقها لحل المشكلات البشرية في كل المجتمعات العالمية أبدا. يمكن أنها استطاعت أن تحل مشكلات مثلا في المجتمعات القيصرية التي ورثتها الشيوعية، إنما ما لم تتمكن. البلاد والأنظمة العربية التي مثلا اعتمدت الاشتراكية، يا ترى إلى أي نتيجة انتهت أوضاعها الاقتصادية؟ علما بأن الاشتراكية كانت مركزة على تحسين الوضع الاقتصادي، فشلت. كل الأنظمة التي اعتمدت الشيوعية والاشتراكية والمفعمة حتى بين الاشتراكية والرأسمالية لم تتمكن بالفعل من أن تقدم نموذجا صالحا وسليما للنظام الاقتصادي حتى في بلادها الخطرية. المنهج منهج التوازنات، منهج الأولويات، الإسلام والإسلام وحده أيها الإخوة الذي يحقق التوازنات. يعني نحن عبثا إذا قلنا مثلا إن الحضارة الغربية الإسلام، والإسلام وحده أيها الإخوة الذي يحقق التوازنات، يعني نحن عبثا إذا قلنا مثلا إن الحضارة الغربية مغرقة في ماديتها، هل تستطيع أن لا تكون مغرقة في ماديتها؟ ما هي حضارة مادية، حضارة روحية، هي ما هي حضارة مادية وهي مغرقة بالفعل. قدمت لهذا الإنسان كل ما يريحه بدنيا، إنما تعب من كثرة الترهل والإسعاد والرفاه المادي، هنالك جوعة روحية. ليس في الرأسمالية توازن بين الإشباعات المادية والإشباعات الروحية نهائيا. الشيوعية كذلك أوغلت إلى حد كبير في تقويض حتى الفرد والأسرة، في انتزاع الأولاد من أحضان عائلاتهم لأن يتربوا في أحضان وفي محاضن الحزب الشيوعي. ما استطاعت أن تحقق بالفعل. وعندما كما وجدنا نحن عندما طرحت البريسترويكا لإعادة النظر، إعادة البناء للفكر الشيوعي، وبدأت التداعيات بين لحظة وأخرى بسرعة عجيبة، تداعت بالفعل قوائم هذا النظام وكأنه لم يكن شيئا مذكورا. سبحان الله، بين لحظة وأخرى كان الاتحاد السوفيتي ولم يكن، كان هنالك ستار وجدار حديدي، قوة عظمى، جبهة عظمى في العالم ولم تعد قائمة. الإسلام أيها الإخوة المنهج الوحيد. حتى المسيحية النصرانية، نصرانية جاءت إنما جئت لأهدي الخرافة الضالة من بني إسرائيل، جاءت لتكوين الإعجاز الذي حصل في الفكر وفي المنهج اليهودي. لما طمكت طبعا أوغلت في المثاليات، وهذه ليست واقعية، هذا الإغال في المثاليات. لماذا أوغلت في المثاليات؟ لأن بالفعل اليهودية انحرفت انحرافا ماديا رهيبا. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر، من أراد أن يأخذ ثوبك فاخلع له الرداء. يعني تصوروا إلى أي درجة من المثالية.
هذه الرهبانية رهبانية اتبعوها ما كتبها الله على الناس. الإسلام دين واقعي، الإسلام دين توازن، يوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات البدن، لا يوغل في شيء على حساب شيء آخر. ولقد سمعنا بالرهب الذي جاء إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته، وعندما أدركوها وعلموا فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر متبجحا، وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء لا أتزوج أبدا. هذا الإيغال، هذا التطرف، هذه الرهبانية ما جاء بها الإسلام نهائيا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. توازن. عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين كنتم كذا وكذا، سبحان الله، أنتم أعرف دينكم مني، أنتم أتقى لله مني، أنا والله إنني لأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. توازن في هذا الدين في كل شيء. ما ترك الإسلام من شيء بالفعل إلا وقدم له ما يرشده وما يسدده. إذا منهج التوازنات، منهج الخيرية في كل شيء، خيرية في كل شيء، حتى في القضايا الاقتصادية وفي القضايا السياسية وفي القضايا العسكرية وفي القضايا الحربية هنالك خيرية. اليوم للأسف أين الخيرية مثلا في السياسة العسكرية المعتمدة من قبل أنظمة الاستكبار؟ أين؟ عندما يضربون بلدا يقودون كل شيء، الصغير والكبير والامرأة والحامل، الحرث والنسل، الشجر والحجر، كل شيء يضرب. هيروشيما نكازاكي يا ترى، امثلة، فيتنام احرقوها حرقا مثلا، حتى البلاد اوروبا مرت بحروب دمر كل فيها واعيد من جديد. هذا الاسلام لا يقبل به، الاسلام يرفض هذا. الخيرية الرهبة، الخيرية الرحمة حتى في الحرب. لا تقتل ولدا ولا امرأة ولا شيخا عزيزا، ولا تذبح شاة إلا لمأكلها، ولا تقطع شجرة. وستمرون بأقوام قد عكفوا أنفسهم في الصوانة فدعوهم وما عكفوا أنفسهم. لا، سبحان الله، هذه الوصايا، وصايا العسكرية، أين هذه موجودة؟ في أي قانون، في أي شريعة من شرائع الأرض؟ هل وجدت هذه في غير الإسلام؟ أبدا. بشروا بهذا، هذا يؤكد، ومن الأشياء التي تؤكد بأن المستقبل لهذا الدين دين لا بد وأن يحكم، دين العدل، دين المساواة، دين الرحمة، حتى في أشد الأوقات حلاكا وثوابا وقت الصراع هذا الدين. يا أخواننا، عندما انظروا إلى هذا الموقع المتقدم لهذا المنهج، عندما وصل المسلمون إلى مصر ولما يدخلوها عسكري، المخوقف أرسل نفرا من جنوده لاستطلاع وضع هذا الجيش، من أين ولماذا جاء هذا الجيش. أرسل نفرا، 3 أشخاص. فعندما اقتربوا من المعسكر، طبعا في رقابة، في حراسة، رآهم المسلمون فأخبروا أميرهم عمرو بن العاص، فقال: ائتوني بهم. جاءوا بهم، قال لهم: أقيموا بيننا بكل حرية، يعني بدل ان تتجسسوا من بعيد حتى تتعرفوا على احوالنا، انتم ابقاهم في ضيافته 3 ايام، تفضلوا عيشوا بيننا. بالفعل عاشوا بين المسلمين، يتحركون في المعسكر، يراقبون عن كثب ويرون. فبعد 3 ايام اطلقهم، عادوا الى المخوقف، قال لهم ماذا وجدتم؟ قالوا رأينا قوما الموت احب الى احدهم من الحياة، والتواضع احب الى احدهم من الرفعة، ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، لا يعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا السيد منهم من العبد. الله أكبر، هذا المنهج، هذه الأخلاقية، هذا المستوى الإنساني أين هو موجود يا ترى؟ إذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. هذه صورة، مثال عن هذه الأمة، عن هذا الجيل الذي يحمل الإسلام. ما الذي، ماذا قال المخوق؟ تصور وهو متعصب، متعصب إلى حد كبير. يعني لو نحن نقرأ في تاريخه بالفعل وفي ترجمته، متعصب كبير. قال والذي يحلف به لو ان هؤلاء استقبلوا الجبال لازالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء احد. ما يقوى على قتال هؤلاء احد؟ هذا الصنف من الناس، من صنف عادي، من جيل عادي، من بشر عادي، ابدا. جيل تربى على منهجية خارقة، منهجية متميزة. هذا الجيل هو جيل النصر، هذا الجيل هو جيل النصر، وينبغي ان نكون نحن على مثل هذا الجيل كذلك ايها الاخوة. كذلك لماذا المستقبل لهذا الدين؟ المستقبل لهذا الدين، الشق الاول لما يتصف به هذا الاسلام، هذا المنهج، من كمالات ومن جمالات ومن خصائص ومن صفات تجعله متفردا. وكيف لا يكون متفردا وهو منهج الله ورسالة الله وخيار الاختيار الذي اختاره الله ومرتضى رب العزة والجلال لنا؟ هل بعد اختيار الله وبعد رضا الله وبعد الخير الرباني من خيار بشري بعد ذلك؟ الجانب الآخر، لماذا المستقبل لهذا الدين؟ لماذا المستقبل لهذا الدين؟ لأنه بالفعل تأكد فشل كل الفلسفات الوضعية على امتداد التاريخ وعلى امتداد رقعة الأرض، لأن كل الفلسفات التي قامت قد فشلت في إفعاد البشرية، في إحداث التوازنات في حياة البشرية. واضح هذا جدا تماما. ما استطاعت الفلسفات قديما، لا الفكر المجوسي في ايام فارس، ولا الفكر الصليبي لروما، ولا الفكر الراديكالي الشيوعي في الشرق، ولا الفكر الرأسمالي الليبرالي في الغرب، ما استطاع وحتى هذه اللحظة. واعتقد ان المجتمعات الغربية ليست مجتمعات حتى من الجانب الاقتصادي مستقرة، فضلا عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاحها المعضلات من كل جانب. حالات القلق والتوتر في هذه المجتمعات، اعتقد انكم يعني اكثر مني ادراكا لها، لانكم تعيشون في هذه المجتمعات. بالرغم من كل التقديمات المادية، الانسان الغربي ليس مرتاحا، ليس سعيدا نهائيا. الضياع، الانحراف في ضياع، لان هذا الانسان حتى الان لا تربطه بمستقبله عقيدة، وانما يعتبر انه الموت هو نهاية الحياة. واللي بيعتبر الموت نهاية الحياة يعيش على اعصابه،
والله يعيش على اعصابه تماما. الحمد لله نحن لا نشعر بهذا. انما الذي لا تربطه عقيدة التوحيد وعقيدة الاخرة وعقيدة الجنة والنار والحساب الاخروي يعتبر انه نهاية الرحلة هذه الموت، لا يمكن الا ان يكون قلقا، ان يكون على اعصابه. الاسلام قدم لهذا الانسان عقيدة يطمئن من خلالها، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هو يدرك بان الموت لا بد قادم، لكن لا يمكن ان يكون هذا الموت الا بامر الله تعالى. لا المرض هو الذي ينهي الانسان، ولا حادث يمكن ان ينهي. مثلا كثيرون بيقولوا انه انا اعرف كثيرين من الذين لا يسافرون عن طريق الجو في الطائرات خوفا من الموت في الطائرة، بمحادث الطيارة حادث لا نجاة منه، فاذا بحادث سيارة يقتلهم. انت تفر من الموت. عقائد فاسدة، عقائد فاسدة. المسلم والمؤمن يدرك تماما بانه تحت ألطاف الله وتحت اقدار الله، كائنا ما كانت الاحتياطات التي يأخذها لا يمكن ان تبعد عنه موتا وقدرا. القدر واقع. هذا الاطمئنان بيعطي الانسان راحة. يطلع الانسان على الطائرة بيحط راسه بينام مرتاح، ما بيجي. اذا كان الاجل في الطائرة فهو اجل في الطائرة، لا يمكن ان يبعده شيء. والله غصبا عنه يمكن ان يؤخذ الى الطائرة باي حال من الاحوال، يجد نفسه منساق لان يذهب برحلة جوية وتكون القاضية. واذا بدها تكون القاضية 100,000 رحلة جوية لا يمكن ان تقضي عليه نهائيا. فهذا الارتياح ايها الاخوة غير موجود الا في اطار هذه العقيدة الفطرية الربانية. ايها الاخوة، ولا اريد ان استطرد حتى في هذه المفردات، العالم البشرية، وساتناول هذا بعون الله تعالى يوم الاحد غدا بالتفصيل فيما يتعلق بالمشكلات والمعضلات والامراض التي تعيشها البشرية بسبب خذ هذا المريض هذا الدواء وليس له من دواء اخر. جرب كل الادوية، كل الادوية جربها لم تصلح الادوية جميعا في شفائه، وليس هنالك بالفعل من شفاء الا من خلال هذا العلاج الرباني، ليس هنالك. اذا لابد من تطابق، لكن كيف ومتى؟ يعني الحتمية الاولى، المعطى الاول، لانه لماذا المستقبل لهذا الدين يا ترى؟ قوامة الاسلام، امراض البشرية، هذا لا يكفي، هذه واحدة لا تكفي، تحتاج الى جواب على التساؤل التالي: كيف ولماذا؟ كيف يمكن ان يكون المستقبل لهذا الدين، ومتى يكون المستقبل لهذا الدين؟ واخواننا الاسلام لوحده لا يمكن، مثل العلاج. يعني انت ان لم تذهب الى الصيدلية وتأخذ العلاج وتشرب العلاج بانتظام كوصفة الطبيب، والاسلام كمنهج علاج البشرية انما علاج وفق وصفة رب العزة والجلال. فاذا اخذت البشرية هذا العلاج وفق المنهجية التي حددها رب العزة والجلال، صانع هذا المنهج، بارئ هذا المنهج، تحقق الشفاء واصبح المستقبل لهذا الدين. انما من الذي يا ترى يقدم هذا العلاج
من الذي يقدم هذا العلاج الى البشرية؟ هي هنا المعضلة، هنا المشكلة. في الماضي نزل جاء الاسلام وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن الكريم، انما تشكل جيل اسلامي يحمل هذا الاسلام. الاسلام ما انتشر لوحده ابدا، لم ينتشر لوحده ابدا، وشكل الاسلام فيه كل المقومات، انما يحتاج الى من يحمل هذا الاسلام، الى من يحمله ويقدمه للناس الاخرين. فتشكل جيل اسلامي فريد فيه كل مواصفات النصر، كما رأينا على الأقل من خلال هذه الصورة المشرقة التي وصفها الثلاثة الذين عاشوا في معسكر المسلمين ووصفوها للمخوقف: جيل إسلامي فريد. اليوم كذلك لا يمكن للتجربة أن تنجح كما نجحت في الماضي إلا من خلال تكوين جيل إسلامي فريد على عين الله فيه كل المواصفات التي يتطلبها حمل هذا المنهج. لا بد أبدا، حاشا لله أن ينصر قوما لم يلتزموا منهجه ولم يتصفوا بالصفات التي وضعها وكتبها عليهم. جيل قرآني الأخلاق، استعلائي الإيمان، رباني الصفات، لا انفصام عنده نهائيا، ما في حالة انفصام. هلا إسلام بعد شوي ما في إسلام، إسلام في المسجد وما في إسلام في البيت، إسلام في المسجد وما في إسلام في الطريق وفي السوق وفي الشارع وفي إسلام في كل مكان، ما في حالة انفصام نهائيا. فقيه في دين الله، عنده فقه في دين الله، هذا الجيل من مواصفاته، يخضع للشرع ولا يخضع لهواه. جيل ايها الاخوة يقدم الاسلام على كل شيء، يقدم الاسلام على الام والاب والزوجة والولد والتجارة والدنيا والمال والمصلحة الشخصية. جيل وصفته الآية الكريمة بالفعل بأجلى وأجمل وأوضح وصف: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الجيل الذي نحتاج، الجيل على امثال الخبيب بن عدي يوم رفع على منصة الاعدام وسألوه ماذا تريد؟ قال ما بيجي الا ان يصلي ركعتين، فاسرع في اداء الركعتين ثم جاء وقال لهم، صوروا انسان مقبل. هذا الجيل جيل النصر، جيل النصر لا يمكن ان يكون الا على هذا النحو. جاء اليهم دون ان يسألوه، قال: والله لولا ان تظنوا اني طولت في صلاتي جزعا من الموت لاستكثرت منها. صوروا لاخر لحظة عزة الايمان، الاستعلاء الايماني، يريد ان يلقي في قلوب هؤلاء الرعب، يريهم حقيقة العزة الاسلامية: لولا ان تظنوا. صلى ركعتين سريعة والاخرين. شخص اخر اتي به وجاء احد المشركين يسأله، يقول له مستهزئا ساخرا: يا هذا، ما رأيك لو انك في بيتك وبين اهلك وازواجك ومحمد صلى الله عليه وسلم يقتل مكانك قبل ما يطلع على المشنقة هذا؟ فالتفت اليه، تصور انه شو رأيك انك انت تكون الان في بيتك مع ازواجك ومحمد يقتل مكانك،
وهذا لصعب هذه المسلمين. أين محمد يقصر مكاني يلتفت إليه يقول والله ما أريد أن تصيب محمدا شوكة تؤذيه وأنا بين أهلي وفي بيتي وبين أولادي، لا أريد أن تصيب محمدا شوكة تؤذيه، لأنه أنا والله يقتل مكاني. ما هذا لصعبة يا أخوان. هذه المرأة الأنصارية التي جاءها نعي أبيها وأخيها وزوجها دفعة واحدة بعد الخندق، ماذا قالت؟ قلبها معلق برسول الله، بحياة رسول الله، كل شيء يهون إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت قال هو بخير، كيف حاله؟ قال هو بخير. فأخذوها تريد أن تطمئن، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة. جيل مرتبط بهذا الدين بهذا الإسلام لا يقدم على هذا الإسلام مثال أي شيء نهائيا. الجيل المعني بقوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جيل خاشع في صلاته، قلبه وجل، من قلب طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يستمعون إلى كتاب الله أو يقرؤون كتاب الله ولا يشعرون بالفعل بأي شيء يحرك لواعي هذه القلوب. جيل وصفه رب العزة والجلال في صلاتهم خاشعون، جيل عن اللغو معرضون، جيل للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، لأماناتهم وعهدهم راعون، بشهاداتهم قائمون، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جيل يصفهم ناهون عن المنكر، آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، جيل كلمس سطن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس جيلا كلمسا بلا فتنة ولا جيل سطن بلا كياسة، وإنما يجمع بين الكياسة والفتنة. يمكن قد تجد إنسانا كيسا طيبا إنما للأسف في غباء. الجيل الذي يتطلبه النصر هو الذي هو الكيس الفطن الذي يستقيم على الإسلام ويعرف عصره، ليس الجيل المستقيم فقط والجاهل بعصره والجاهل بالسياسات وما يجري حوله، ولا الذي يعرف عصره بذات الوقت غير المستقيم أبدا، وإنما الذي يجمع بين الأمرين معا الاستقامة والفتنة ومعرفة العصر. الذين الجيل الذين إذا أنفق لم يسرف ولم يقتل، الجيل الذي باع نفسه لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا الجيل باع لله عز وجل كل شيء، هذا جيل النصر الذي الجيل الذي لا يبيع نفسه لله لا يمكن أن بالفعل يتحقق به النصر. الجيل الذي يتقرب الى الله بالنوافل، ما انه بيحتار بقى كيف بيصلي الفريضه ويمشي، او بيصلي الفريضه كيفما كان دون ان يتملى من الفريضه ودون ان يتبع الفريضه بالنافله وبالسنه وبالواجب ودون ان تتجافى جنوبه عن المضاجع، لا يمكن لا يمكن. لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، التقرب حتى يحبه الله. هل يمكن ان ينصر الله، هل يمكن ان يحب الله من لا يتقرب اليه؟ لا يمكن ايها الاخوة، لا يمكن. وهل ينصر الله من لا يحبه الله؟ معادلة واضحة، الله لا يحب الا من يتقرب اليه ويلتزم حدوده، ولا ينصر الا من احبه. كذلك هذا الجيل ايها الاخوة الذي ليس عنده كما قلت حالة انفصام، يقولون ما لا يفعلون وانما يفعلون ما يقولون، ومما رزقناهم ينفقون. ممكن يكون الجيل البخيل؟ ابدا. الجيل الذي يدعو بالحكمة، يدعو الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، والذي يدفع بالتي هي احسن، يدفع المشاكل بالتي احسن، ما الذي يتسبب بمشاكل وهو كله مشاكل وحياته كلها مشاكل وهو سبة على الاسلام وعلى المسلمين؟ ممكن يكون هذا جيل النصر؟ نهائيا لا يمكن. الجيل الذي يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم، امرت ان اقول الحق لا اخشى في الله لومة لائم، امرت ان اقول الحق ولو كان مرا، امرت ان اقول الحق ولو على نفسي. هذا الجيل بهذا الشكل، الجيل لا يخاف الا الله عز وجل نهائيا، بالحق لا يخاف الا الله. فمن خاف الله خافه كل شيء. جيل النصر معناته من خاف الله خافه كل شيء، معناته انتصر. ومن خاف غير الله اخافه الله من كل شيء، معناته من جيل النصر. هذا كذلك الجيل الذي يتفكر في خلق السماوات والارض، دائم التفكر في خلق السماوات والارض، ما دائما رأسه في الارض، في البطن، في الاكل، في الشرب، في الفرج، في المال، في السيارة، في العقار، في الزوجة، في الاولاد، فقط يعافظ. انما الجيل الذي يتطلع الى فوق، اشراقاته فوقية على طول، لا دائما نتحس من البطن نازل، ابدا من القلب طالع. هذا الجيل، الجيل اذا ارتكب معصية، الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، اوابون، هؤلاء اوابون. هذا الجيل ولو وقعت منه سقطات. الجيل الذي يفقه السنن الإلهية. وأود أن نتوقف قليلا هنا، وبخاصة أن الموضوع كما أعتقد يرتبط بالسنن الإلهية، والتي للأسف عدم